حديث احنا ذكرناه، كان يرى رؤيا فتمرضه، فقال سمعت حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. فضلنا سؤالين أو مهمين أوي في موضوع الرؤى، أما إيه معنى بقى الرؤية أو رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، صح كده؟ سؤال مهم جدا والله، ولا إيه؟ مهم بجد. يعني إيه رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة؟ هقول لك حلها، بس الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هو النبي في بداية البعثة كما حدثت أمنا عائشة كان بداية الوحي إيه؟ كان بداية النبي عليه السلام في بداية الوحي أنه كان يرى المنام، كان يرى الوحي إيه؟ مناما قد إيه؟ 6 شهور، إلى أن جاءه الملك يقظة وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخره. طيب يبقى بداية وحي النبي عليه السلام كان يرى الرؤية لمدة 6 شهور. طيب ومدة بعثة النبي كم سنة يا جماعة؟ 23 سنة. 23 سنة لما تقسمها على 6 شهور يطلع النتيجة إيه؟ 46. عشان كده هو قال لك إيه؟ قال الرؤية رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. واضح كده؟ لكن مش معناها ان الرؤية الصادقة جزء من النبوة، يعني هياخد جزء من النبوة يعني يعتبر نبي او يسمى نبي، لا طبعا مش ده المقصود. يعني يبقى الخلاصة ان رؤيا الانبياء حال النبوة وهم بعد البعثة يعتبر وحي من الله، ولكن قبل النبوة يعتبر رؤيا صالحة كرؤى اهل الصلاح. طيب السؤال الاخير، هل الرؤية او هل الرؤى تحل حراما او تحرم حلالا؟ مسألة مهمة جدا، ان واحد ممكن يا جماعة يشوف رؤية معينة خاصة باحكام شرعية. يعني مثلا واحد شاف رؤية اني تبطل صلاة، فيقوم الصبح يقول لهم يا جماعة انا جاني في رؤية في المنام حد بيقول الحمد لله انت عبدت ربنا كفاية كده وبطل صلاة من بكرة، ينفع الرؤية دي؟ لا طبعا، لان كده ايه يعني ده منفعش، لان طبعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. واحد شاف رؤية بان هو من بكرة لازم يفتح قهوة ويجيب شيش من اليابان وأوالح من الصين وحاجات كده، فهم ازاي ينفع ينفذ الكلام ده؟ طبعا لا، لانه كده بايه بيحل حراما. ينفع واحد يجي له في رؤى رؤيه معينه يقول مثلا يا ريت تحط بكره فلوسك في البنك الربوي الفلاني، او تيجي رؤيه الواحده تمشي مع فلان الفلاني مثلا، او تيجي رؤيه الواحده انه مثلا هيعمل كذا، او انه هيجوز واحده وتكون الانسانه ديت مش ملتزمه، او انه هيقتل حماته، او يعني اي رؤى وخلاص كده، ينفع الكلام ده؟ لا، الرؤى لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. ولذلك رجل طيب كده ايام العز بن عبد السلام شاف رؤيا في المنام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وقال له في ركاز في المكان الفلاني. الركاز ده يعني كنز موجود في ارض الفلانيه، والركاز ده ليه زكاه ماله، الزكاه بتاعته عباره عن خمس ايه؟ خمس القيمه. لقيت مثلا ركاز بمليون جنيه تطلع 5 مليون تطلعهم زكاه، واخد بالك؟ فقال له ايه؟ فشاف في المنام ان النبي عليه السلام قال له في ركاز في المكان الفلاني، روح خده ولا تخرج خمس الايه ولا تخرج زكاته، ما تخرجش الزكاه بتاعته. فراح فعلا الصبحيه نبش في المكان كده وبص لقى ايه، لقى فعلا الكنز ده، فخده وراح للعز بن عبد السلام وقال له ده النبي جاني في المنام وقال لي كذا كذا وقال لي ما تخرجش زكاته. فقال بل عليك ان تخرج زكاته. قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قد افتانا يقظه بان نخرج زكاته، وفتواه صلى الله عليه وسلم في اليقظه مقدمه على فتواه في المنام، صح كده؟ يبقى الرؤى لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، لان في قاعده شرعيه يعني ان احنا لابد ان احنا نفعل الشيء اللي يرضي ربنا وان احنا نبعد عن الشيء الذي يغضب المولى عز وجل. طيب الحاجه الاخيره، في بعض الناس بتتفنن في الرؤى. انت عارف في ناس من كتر ما هي مغرمه بموضوع الرؤى والاحلام توصل لمرحله ممكن يبقى قاعد في القعده كده يشوف لك 5 6 احلام وعايز حد يفسرهم، واخد بالك؟ واحيانا يكذب في الرؤى عشان يطلب من حد يؤول له الرؤية على مزاجه علشان يحس يعني بشيء من الاستبشار بان حاجة معينة هتحصل له. النبي حذر من كده يا جماعة. حديث رواه البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم، يعني تصنع انه يعني انه قال انا حلمت بكذا، هو ما حلمش. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل، مش يقدر. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة اللي هو رصاص المذاب. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. الإنسان يخلي يقول للناس حاجة هو ما شافهاش أصلا ويقول لهم ده أنا شفت رؤى بكذا. يعني واحد مثلا يوم طلع لك تاني يوم يقول لك إيه ده أنا شفت النبي امبارح في المنام وكان لابس أبيض فأبيض وعامل كذا وشكله كذا ومش عارف إيه وو إلى غير ذلك، وعايز يقنعهم إن هو شاف النبي وهو ما شافش النبي ولا حاجة ويحكي رؤى كده إيه هو ما شافهاش خالص. فده من أكذب الكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نرجع بقى لقصة سيدنا يوسف عليه السلام، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نعيش مع الآية رقم 5. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عرف سيدنا يعقوب إن سيدنا يوسف خلاص هينال منزلة عالية جدا وإنه هيبقى نبي، وخاف عليه من إخواته. ما هو سوء أبوهم وعرفهم ودارسهم ويعني وفاهمهم كويس وعارف إن هم بيحقدوا عليه بيحسدوه، حاسس قلب الأب يا جماعة، قلب الأب وقلب الأم يبقوا حاسين جدا بولادهم، يحسوا إمتى يكون في حسد ما بينهم وإمتى يكون في حب ما بينهم وإمتى يكونوا متعاونين مع بعض وإمتى يكونوا متنافرين عن بعض، قلب الأم وقلب الأب. فسيدنا يعقوب عليه السلام كان حاسس إن إخواته بيحسدوه نظرا لأنه كان جميل جدا وكان لبق جدا وكان ذكي جدا، فكان عندهم شيء من الحقد عليه. وكان كمان سيدنا يعقوب طبعا يعني بيحبه أكتر منهم، والحب ده الإنسان غير مؤاخذ عليه أبدا يا جماعة، لأن الحب ده حاجة ربنا بيقذفها في قلب الإنسان إنه يحب فلان وما يحبش فلان. أما في معاملة فكان بيعامل الجميع بالسواسية عليه الصلاة والسلام. فعرف أبوه عشان كده قال له لأ اوعى تحكي الرؤى ديت، اوعى تحكي الرؤية ديت لحد من إخواتك اللي يحسدوك ويحقدوا عليك ويبتدوا يدبروا لك مؤامرات ويكيدوا لك كيدا، خاف عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكده يا جماعة، قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. أي إنسان في الدنيا يا جماعة ربنا أعطاه نعمة أحيانا ما بيكونش حاسس بالنعمة لكن ممكن يحسد. يعني ممكن واحد جاب حتة عربية صغيرة وهو باصص ان في ناس عندهم عربيات شبح ومش عارف ورولز رويس وعندهم وعندهم، لكن في غيرك ماشي على رجليه، فانت مش واخد بالك ان اللي ماشي على رجليه ده ممكن يحسدك، فهو ممكن يعني يتباهى. و المطلوب مننا الوسط، المطلوب مننا لا نتفخر او نتباهى بالنعم دي كلها ولا نكتم النعم. ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. يبقى لو حد سألني أخبارك إيه؟ الحمد لله ربنا سترها والحمد لله وربنا كرمنا، مش لازم بقى تقول وعندي 500,000 جنيه في البنك وعندي عربية عربيتين في الجراج وعندي فيلتين مش عارفين وشاليه في الساحل الشمالي لأن كده بتعرض نفسك للحسد والحقد والعين. إنما الإنسان يحمد ربنا، اللهم لك الحمد مستورة، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، وهكذا. فسيدنا يعقوب عليه السلام خاف على ابنه جدا. خد بالك من حاجة، سيدنا يوسف يعني كان ترتيبه ايه في الاولاد؟ سيدنا يعقوب كان عنده 12، ال 12 دول جم ازاي؟ سيدنا يعقوب اتجوز امرأة، هذه المرأة انجب منها 10، ثم تزوج اخرى فانجب منها 2 اللي هم مين؟ يوسف وبنيامين. يوسف وبنيامين دول من امرأة تانية، ولذلك العشرة دولت لما تأمروا على يوسف، لانه مش اخوهم شقيق، هو أخوه من الأب فقط من يعقوب عليه السلام، إنما هو من أم يعني هو بنيامين من أم وهم العشرة من أم تانية خالص سبحان الملك. فيوسف فيعقوب عليه السلام خاف عليه جدا من هو يحكي الرؤية دي، لأنه فهم خلاص فهم من الرؤية دي إن سيدنا يوسف هيبقى نبي وهيرتقي مكانة عالية وهيتبوأ مكانة عالية ويكون مركزه عالي جدا، وإنه هو ربنا هيكتب له يعني القدر العالي والمنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة. خاف عليه، وفي نفس الوقت بقى شو بقى حب الأب، وشوف يا أخي حرص الأب وإحساس الأب العالي، خاف على إخواته كمان. إزاي؟ أصل يوسف لو حكى لهم هم هتبتدي الغيرة والحسد يتحرك في قلوبهم وهيبتدوا يحقدوا عليه ويمكن يؤذوه. خاف على قلوبهم إنها تتغير وتتقدر وإن هم يعملوا حاجة يعني يعاقبوا عليها بين يدي الله يوم القيامة، فخاف إن قلوب ولاده تمرض وإنهم يعملوا حاجة تغضب ربنا، فخاف عليهم وخاف على يوسف في نفس الوقت. وده من ذكاء الأب إنه لما يلاقي ابنه متفوق في مسألة معينة مش لازم يخليه يروح يحكي قدام إخواته كل حاجة وإلا ممكن إخواته تحقد عليه وتحسده ويحصل ما بينهم مشدة ويحصل ما بينهم كره وإيه، ويبقى فيه يعني تنافر بين الإخوة. والأصل في الأب إنه بيجمع مش بيفرق. شفت ذكاء سيدنا يعقوب؟ يبقى الدرس اللي احنا ناخده إن في حسد بين الإخوة، في حسد منتشر بين الناس وبين الإخوات حتى، ولا حول ولا قوة. وعلى إيه ما تعرفش، حتى من أيام سيدنا يعقوب لحد يومنا هذا موجود الحسد ومذكور في القرآن، وربنا أمرنا إن احنا نستعيد ومن شر حاسد إذا حسد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ولا تحاسدوا، صلى الله عليه وسلم قال ولا تحاسدوا، نهانا عن الحسد. والحاسد ده مشكلته إن إنه عازم بيتهم ربنا في عدله وفي حكمته، كأنه بيقول يعني حتى من ضمن أمثلة الحساد يدي الحلق للي بلده، كأنه يتهم المولى عز وجل بأنه يتصرف في هذا الكون بلا حكمة، بيدي اللي ما يستحقش وما يديش اللي يستحق، لازم بلا ده اتهام لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الحاسد ده من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، لأنه إنسان معترض على قضاء ربنا ومعترض على حكمة ربنا، وبيتهم المولى عز وجل في حكمته وفي عدله وفي قدره وفي قضائه وفي كل شيء، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. ولذلك برضو من ضمن الدروس إن الإنسان لو لقى نفسه بتميل للحسد لا يعني لا يستجيب مع نفسه، يمنع نفسه يقول لا أحسد ليه، ده النبي عسى دلنا الحسد فين، والحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، أنا أحسد واحد ليه على عربيته، أنا أحسد واحد ليه على فيلته، يا أخي ربنا يا رب يبارك له ويرزقني زيها. وصدقني يا أخي العزيز الوقت اللي بيقضيه الحاسد في حسد الناس يستطيع أنه يكون مستقبله ويعمل خير كبير أو قوي، ويكون نفسه بدل ما يقعد يقضي حياته كلها في الحسد. واحد يفضل قاعد ليل ونهار يحسد فلان ويحسد فلان ويحقد على ده ويحقد على ده وحياته كلها مضاعه في الحسد، طب الوقت ده كله ما تستثمره في عمل خيري او عمل حتى لدنيتك او لاخرتك، وانت هتبقى ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى بدل ما انت مضيع عمرك كله في الحسد، ولا حول ولا قوه الا بالله. وسبحان الله شوف الحسد مش هقول لك بقى من ايام سيدنا يعقوب بس، ده من ايام سيدنا ادم. فاكر حضرتك قصه الحسد اللي حصلت بين قابيل وهابيل؟ كان في شريعة سيدنا آدم، كان في شريعة سيدنا آدم كان يجوز لو كان في كل كانت أمنا حواء كانت بيجيب في كل بطن اثنين ذكر وأنثى، في كل بطن اثنين ذكر وأنثى، فكان يجوز للذكر اللي هو معاه أنثى ده إنه يتجوز أخت الثاني اللي هو اتولد يعني مثلا بعديه أو قبليه، يعني واحد اتولد ومعاه أخت ماشي، وبعدها بسنة واحد تاني اتولد مع أخت، يجوز لدوت إنه يتجوز أخت ده ويجوز دوت إنه يتجوز أخت ده، واخد بالك؟ إنما ما يجوزش يتجوز اللي إيه اللي نزل معاه بطن واحدة. فالمهم فقابيل كان أخته اللي اتولدت معاه كانت جميلة جدا، وهابيل كانت أخته اللي اتولدت معاه ما هيش جميلة، فقابيل طمع في اللي اتولدت معاه عايز يتجوزها هي، طب ما يجوز ما هو لازم تتجوز اللي في البطن الثاني يعني اللي اتولدت بعديك او قبليك، فاصر على كده فقال خلاص نقرب قربانا ونشوف اللي ربنا هيتقبل منه القربان يتجوزها. فقابيل كان بخيل جدا، فرح جايب حاجات كده يعني شويه زرور واعشاب بايظه ومش حلوه وفاهم ازاي، وراح مقربها. وهابيل كان كريم جدا فقدم اجمل شاه عنده موجوده وراح مقدمها، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ربنا تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني 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 أنا عملت حاجة، أنا اتقيت ربنا وقدمت أفضل ما عندي، فربنا تقبل منه ما تقبلش منك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون إيه من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت لها نفسه قتل أخيه فقتله. يا سبحان الملك، كان أول جريمة قتل دارت على وجه الأرض هي قتل قابيل لهابيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه، فكل من قتل فعلى ابن آدم كفل يعني نصيب من هذا إيه الإثم الذنب، إن أي واحد يتقتل لحد يوم القيامة أول من سن القتل مين؟ قابيل، عليه ذنب من ذنوب الإيه اللي اتقتلوا من يوم ما هو اتوجد من يوم ما قتل لحد يوم القيامة هياخد نصيب وإيه وذنب من إيه من أي إنسان يقتل على وجه الأرض. فأدي أول يعني أدي قصة الحسد، قصة الحسد موجودة من أيام قابيل وهابيل إلى قيام الساعة، لكن بينه وبينك بقى أخويا وحبيبي زادت أبو اليومين دولت، زادت بشكل صعب قوي، بشكل يعني لا يكاد يقبل، لأن زي ما قلت لك كده إن يعني سبحان الله إن الحاسد ده إنسان معترض على أمر الله ومعترض على قضاء الله ومعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وبيتهم المولى عز وجل في حكمته وفي قدره سبحانه وتعالى. نصيحتي بقى لأي إنسان بيتحسد إنه دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قل هو الله أحد والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأها 3 مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وثم إيه تنفخ كده، تدفو إيه بغري كده في إيديك، وتاخد إيديك وتمسحها على جسمك كله، ولو ولادك جنبك امسح عليهم وامسح على زوجتك، عشان وأي حاجة خايف عليها من حسد اعمل كده قبل ما تنام 3 مرات، بفضل الله أعظم وقاية من الحسد إن أنت تقرأ المعوذات 3 مرات وتنفخ في يدك وإيه وتمسح على جسمك، بفضل الله سبحانه وتعالى. والحاجة التانية إن أنت تصبر على كيد الحسود، يقول الشاعر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. سبحان الملك، عايزك أخويا حبيبي تفكر إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، وإنه حكم عدل، وإنه لا يمكن يظلم أحد أبدا. ربنا اللي قال كده، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما ربنا يرزق جار ليك أو أخ ليك أو قريب ليك أي نعمة ما تحسدوش، قول يا رب بارك له يا رب وارزقني زيه، يا رب احفظ له النعمة دي يا رب وارزقني زيه، وهكذا. اوعى تحسد حد لأنك بتتهم ربنا في قضائه وبتتهم ربنا في عدله وفي حكمته. والوقت اللي هتقضيه في حسد الناس اعمل فيه خير. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا لا حسد إلا في 2، فضلنا ديتين، لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا يتحسد، يعني حسد يعني الغبطة. الغبطة هي إيه يا جماعة؟ هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. إني بقول يا رب يا رب ارزقني زيه، يا رب ارزقني زيه يا رب، عشان أعمل زيه، مش عشان أبقى غني وبس، لا يا رب هو عمل دار أيتام نفسي أعمل دار، ارزقني يا رب أعمل دار أيتام، يا رب ده بنى مسجد نفسي أبني مسجد. وسبحان الله والله العظيم تاخد الأجر بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طب بس أكملك الحديث ده أول. الحاجة الثانية، ورجل آتاه الله القرآن، حفظ القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، مش حافظ القرآن بقى وطنش ولا صلاة ولا عبادة ولا أي حاجة عياذا بالله، لا، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول رجل آخر يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، والثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو خبلا فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، قال فهما في الأجر سواء. عشان كده عايزك تستحضر النية الصالحة، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الله، حتى حلو قوي، طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله، ده كلام أبو سليمان الداراني. ويقول يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول أحمد بن حنبل لابنه عبد الله يا بني إن الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا، هكذا. ويقول قبل ذلك وبعد ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخويا وحبيبي، عشان كده سيدنا يعقوب أمر سيدنا يوسف اوعى، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ده درس كبير قوي أخويا وحبيبي أخت الفاضلة، اوعى ربنا يعطيك نعمة وتروح تحكي وتتفاخر على الناس، أو تقول لإخواتك أنا ده أنا جاني 50,000 و100,000 و قول لهم الحمد لله ربنا أكرمني والحمد لله ربنا، ولا تحكي تفاصيل النعم. لكن في نفس الوقت بأخذ كلمة من أخوك بقى حبيبك اللي بيحبك في الله، لما ربنا ينعم عليك بنعمة يعني اكرم اللي حواليك، والله العظيم هتاخد خير كبير قوي وتتصدق وربنا هيكرمك، وفي نفس الوقت العيون اللي متمدلك بالحسد هتنزل وخلاص بقى احسده عليه. ما هو راجل زي كل ما ربنا بيكرمه كل ما بيكرمنا، فليه احسده؟ بل بالعكس اتمنى له الخير. عشان كده كانت الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، زي ما اتكلمنا في حق الرحم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي أحمد، عندي 11 سنة، كنت مش بقدر امشي في المدرسة، بقعد اطلع السلم، وكنتش بقدر اجري في